أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، يده الخير وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا محمد رسول الله رحمة العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا استهوته الشياطين، شغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في بنا، احينا مسلمين، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين، ذكرنا بالموت إن نسينا، اللهم ذكرنا بالموت إن نسينا، اللهم ذكرنا بالموت ساعة، حببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اصرف مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحب، اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: المصير، المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 65 في بدايته أحييكم حية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من جنة منزلة، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى حال المؤمنين الأتقياء يوم القيامة. فبعد أن فرغنا من بيان حال الكافرين والمعاندين، ثم انتقلنا لبيان حال عصاة المؤمنين، تعالوا بنا نتعرف على حال المؤمنين الأتقياء، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. ونبدأ ببيان أمنهم من الفزع يوم العرض على خالق السماء والأرض. فهم آمنون من الفزع، آمنون من الفزع، والفزع شدة الخوف. المؤمنون في أمن وأمان يوم العرض على خالق السماء والأرض، لا يفزعون عندما يفزع الناس، ولا يحزنون عندما يحزن الناس، أولئك هم أولياء الرحمن في ذلك اليوم. قال تعالى على مائدة سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار وعن الخوف منها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا لسعادتهم ويا لهناءتهم في هذا اليوم. ربنا تعالى يبين حالهم يوم القيامة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الحسنى هي لا إله إلا الله، الحسنى هي الجنة لأنها من مقتضيات العمل بلا إله إلا الله، أي سبقت لهم البشارة بجنة عرضها السماوات والأرض. أهل الإيمان في لحظات احتضارهم هم على فراش الموت بشرون بالجنة، بشرون بالنعيم، بشرون بالكرامة من الله رب العالمين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها، النار يأكل بعضها بعضا، فيها الغيظ والحنق والغضب على العصاة. قال القائل: مثل لنفسك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: اتوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمنون المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم. فالنار لها غيظ وحنق، لها أصوات مفجعة مرعبة. أهل الإيمان مبعدون عن ذلك كله، ولله الحمد والمن. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، خالدون في الجنة منعمون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أحوال القيامة بما فيها من فزع شدة، لا يحزنهم ذلك لأنهم في أمن وأمان، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يوم القيامة يمر على أهل الإيمان من أهل التقوى كصلاة ظهر أو عصر، كصلاة ظهر أو عصر، وهم تحت ظل الرحمن جل جلاله، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يحزنون إذا حزن الناس، لا يفزعون إذا فزع الناس. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة استقبال الجميل، تلقاهم، والتلقي يكون عن شوق وحب. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهذا من النعيم، أن تذكر بما أنت فيه من نعمة، هذا نعيم فوق النعيم. فقد يكون المرء لا يدري قيمة النعمة، فعندما يذكره بها المذكر يعرف قيمتها. فالملائكة زيادة على النعيم الذي في أهل الإيمان يذكرونهم بهذا النعيم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله أكبر، الذي وعدكم به الله عز وجل جزاء على التقوى والاستقامة والعمل الصالح، جزاء على الإيمان، فأبشروا بخير. ويومئذ ينادي منادي الرحمن، أولياء الرحمن، مطمئنا لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله أكبر، سورة الزخرف آية 68 وما بعدها. يا عبادي، الله أكبر، نادي الرب جل جلاله: لا خوف عليكم، ما في خوف، أمن، أمان. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من هؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفة يا عبادي وأمنهم هذا الأمان؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله أكبر. الله أكبر. وعلى مائدة يونس قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. وسبب أمنهم وأمانهم يوم القيامة خوفهم من ربهم في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، خوفهم من الله ومراقبته لله في دنياهم أثمرت أمنا يوم العرض على خالق السماء والأرض. قال تعالى على مائدة الإنسان عن صفات هؤلاء القوم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم القيامة يوم شديد جدا، فيه شدة وحزن وفزع، فيه العبوسة وتغير الحال، شدة الهو. ومن كان هذا حاله خوف من الله عز وجل في الدنيا، فإن الله يؤمنه يوم القيامة ويقين يحفظه. قال تعالى على مائدة الإنسان أيضا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله أكبر. الجزاء الجميل أوي ده. خوف يا إخوة، خوف من الله، مراقبة الله، علم القلب بكل الرب، هي دي المراقبة، أن يعلم القلب قرب ربه منه جل جلاله فيستقيم، فلا يظلم، لا يتجبر، لا يتكبر، لا يسفك دما محرما، لا يأكل مالا بالباطل، لا ينتهك الحرمات، لا يسيء الجوار، لا يقطع الأرحام، لا يؤذي زوجة، بل طبق وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيها: استوصوا بالنساء خيرا، إنهن خلقن من ضلع، إن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. والعوج في اللسان كما قال الحافظ ابن حجر، فأنت محتاج تعدلها، تحملها، تصبر عليها، ترودها، تذكرها بالله، تأخذ بيدها إلى رحمة الله. المراقبة عبادة من أجل العبادات يا إخوة، وهذه ما وصى بها النبي في أعظم وصية لعبد الله بن عباس عندما قال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني خلاص ربنا قدر المقادير. الصحيفة عندما تكتب بالمداد بنسميه الحبر، لو جف خلاص قانون، خلاص انتهى، ما ينفعش فيه التغيير. قلم رفع وجف، جفت الصحيفة بختمها، ما ينفعش فيها تغيير أو تبديل، إنما التغيير قبل أن يجف المداد ويرفع القلم، ممكن نغير، ممكن نزود وننقص، يعني هذا قدر الله، خلاص انتهت القضية. احفظ الله يحفظ، احفظ الله بتوحيدك إياه وتحقيق العبودية له، احفظ الله باتباع منهاجه وتصديق رسله والإيمان بهم واتباعهم، احفظ الله بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. النتيجة يحفظك، يحفظك في نفسك، في أهلك، في ولدك، في مالك، في شأنك كله، جزاء من جنس عمل. احفظ الله تجده تجاهك، أمامك، معك في كل أمر، معك معية خاصة فيها التوفيق، السداد، بركة، عزة، رفعة، التأييد والنصرة. إذن لا تسأل إلا ربك فيما لا يقدر عليه إلا ربك. إذا سألت فاسأل الله. ذلك كان الصحابة يسألون ربهم حتى في شراك نعالهم، عايز يصلح النعل يسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون من الله على أي ملمة أو مهمة أو أمر فيه صعوبة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، هكذا كان يدعو النبي. فتسأل ربك التيسير والسداد، تسأله العزيمة على الرشد والغنيمة من البر. عمران بن حسين والده حسين في قصة إسلامه وإن كان في سند الحديث، فقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة من الآلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. عنده ست أصنام في الأرض، ده كان هبل ولا مناة ولا اللات والعزة وأساف ونائلة إلى آخر تلك الأصنام الباطلة، هم كانوا يتخذونها وسائط كما يزعمون. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا هو الشرك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من من السبعة لرغبتك ورهبتك؟ يعني لما تكون راغب شيء معين تسأل مين، الستة ولا السبعة؟ لما تكون خايف من شيء معين تسأل مين، الستة ولا السابعة؟ قال: الذي في السماء. دول بس مجرد وسائط، إنما اللي بيسأل من؟ اللي في السماء. قال: إذن اترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء أعلمك دعوتين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: يا حسين قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الدعوتان: اللهم ألهمني رشدي، وفقني للرشاد، للسداد، للاستقامة على الأمر، وقيني شر نفسي، النفس الأمارة بالسوء دايما تبعدك عن الله. هذه قضية مهمة يا إخوة، مراقبة. المراقبة تأخذ صاحبها إلى النجاة الدنيا والآخرة. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وإن غفلت تعود سريعا، استغفر وتب، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. رب كريم، غفور رحيم، غني جل في علا، جعل دائما كن رجاعا إلي. عند أبي نعيم بالحلية عن شداد بن أوس رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: عزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين. عزتي وجلالي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين. إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي. ليأمن ولا يخاف الله في الدنيا يبتعد عن المنهج ويتمرد ويفجر، خلاص كده، هذا له الخوف يوم القيامة. قال أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. الله أكبر. يبقى اللي يخاف في الدنيا يؤمن في الآخرة، كل ما يخاف في الدنيا يخاف في الآخرة. اللي آمن في الدنيا ده تجبر وتمرد ولا يتذكر ربه أبدا، هو ده اللي يكون خائف يوم القيامة والعياذ بالله. إنما اللي خاف في الدنيا وخاش الله عز وجل أمن يوم العرض على خالق السماء والأرض. ربنا وصف حالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفر بليل ليه؟ خايف، عنده خشية لله، لا تنام عينه خشية الله في الليل، يسأل ربه ويستغفر. غيرهم لياليهم كما تعلموا هجور وإفساد في الأرض ولا يتذكروا، وإن نصحوا لا ينتصحون، بل من قيم الإسلام يسخرون، ومن المستقيمين يسخرون. تيجي تذكروا بالله يضحك عليك. بعضهم يقول لك ربنا يجعلنا من بركاتك يا عم الشيخ، يبقى ادعي لنا معاك يا عم الشيخ، روح انت بس صلي يا عم الشيخ. واضح؟ سبحان الله. يسخرون من اهل الايمان. طب حالهم يوم القيامه بقى، ربنا وصفهم في خاتمه سوره المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، كنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها اي من النار، فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الضحك هناك يا إخوة مش هنا. أهل الكفر كانوا يضحكون من أهل الإيمان في الدنيا، أهل الإيمان يضحكون منهم يوم القيامة. سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم، نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون، الجزاء من جنس العمل. فربنا تعالى من رحمته ومن عدله وحكمته لا يجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. خفت في الدنيا تبقى أمن في يوم القيامة، أمنت في الدنيا أمنت من يعني خلاص مفيش مراقبة لله، لازم تخاف يوم القيامة، لازم تخاف يوم القيامة. قال تعالى أيضا على مائدة سورة الفتح، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر. عفوا سورة الأنعام 81 و82. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا بمعنى الشرك. الصحابة لما نزلت هذه الآية اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجاث بعضهم على الركب، قالوا يا رسول الله قملنا ما نطيق، صلاة صيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله. وهذه الآية من منا لم يظلم نفسه؟ هم اعتقدوا أن الظلم إيه؟ المعصية، لأن الظلم ما مراتب، أن المعصية ظلم، كبيرة ظلم وصغيرة ظلم. طب مين منا ما ظلمش نفسه؟ يعني كلنا هلكة إذا كان مقصود الظلم هنا المعصية. والصحابة يعني أهل لغة، قال ليس الذي تعنون، مش الظلم اللي أنتوا فاكرينه ده. اقرأوا قول العبد الصالح لولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم هنا إيه؟ الشرك. مدام ما عندكش شرك أبشر بخير، حتى وإن فعلت ما فعلت. حديث أنس عند الترمذي وعند ابن ماجة، قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، مهما فعلت ارجع وتوب إلى ربك، عليك بالدعاء والرجاء أن يقبل الله منك ويغفر لك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء عن السحب، ارتفاع السحب، ثم استغفرتني غفرت لك. شوف بقى ذنوب توصل للسحب، مجرد الاستغفار ربنا يغفر لك. رحيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تقرأ بالضم أو بالكسر، كراب أو قراب، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم تجيني موحدا ما عندك شرك. عشان كده ينبغي أن نستعيذ بالله من الشرك اللي نعلمه والذي لا نعلمه. أعوذ بك يا ربي من الشرك الذي أعلمه ومن الشرك الذي لا أعلمه، وما يقع المرء في بعض المسائل الشركية لا أعلمها، فاستعيذ بالله منها. زي الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك، الحلف بالنبي نوع من أنواع الشرك، العرافة والدجالة والكهانة والسحر مصيبة كبيرة جدا. خلاص، قراءة الكف، قراءة الورق، رائت الفنجان، كذب المنجمون ولو صدقوا، رواية ولو صادف، ده بيقولوا كلام صح. أي لازم يقول لك كلام صح. الجن يسترق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كان قبل بعثة النبي الجن عادي جدا يطلع السماء ويسمع أخبار السماء من السماوات. بعث النبي تكريما لهذا النبي، منع استراقهم للسمع. لو جن طلع يقذف بشهاب فيحرقه، في بعض الجن من شيطنتهم برضو بيروح يسمع وياخد كلمة ويجري بيها يرميها في بق الساحر، يكون الشهاب حرقه بعد ما قال كلمة لمين؟ للساحر أو الكاهن أو العراف أو قارئة الفنجان. فتبني على الكلمة 100 كلمة يجيب لك موقف صح معروفه، ده قدر. سمعوا الجن من الملائكة في السماء عن فلان قال الكلمة في بق الساحر، حرق الجن هذا بالشهاب اللي تبعه. الساحر ياخد الجملة دي ابن الايه، ما هو رخر خبير، يروح محبشها بقى، حبشها لك كده، يجيب لك 100 كذبة من الناحية دي 100 كذبة من الناحية دي وهكذا. وبعض السحرة من مكرهم روح له انت مثلا عشان عندك مشكلة، فبيكون في استقبال بره، ناس قاعدين وانت منتظر الدور بتاعك عشان تدخل للساحر. يقعد جنبك واحد بقى كأنه زبون راخر جاي زيك، يقعد يتمسكن، فانت تسأله مالك؟ والله الظروف ملخبطة، كل ما اعمل مشروعي يتخرب بيتي، عملية مطينة معايا طين خالص. يا سبحان الله، تصدق انا كمان ده انا جاي للشيخ عشان كذا كذا. انت اسمك ايه؟ يقول لك انا اسمي، وانت اسمي رياض لأدارسة. من وين؟ من تونس. انت متزوج يا شيخ رياض؟ والله متزوج الحمد لله. عندك اولاد؟ عندي احمد ومالك، ربنا يبارك لك فيهم. خلاص سكت اهو، خد منك المعلومات. هو دوره قبلك، هو اصلا تبع الساحر، يدخل يقول له في واحد شكله كذا كذا اسمه رياض الأدارسة من تونس، مشكلته كذا، عنده اولاد اسمه كذا وكذا وكذا. هو اللي يدخل ورايا، خلي بالك. يدخل عمنا الشيخ رياض بقى متحفز، بيخش بقى جوه، تلاقي حتى المشهد كله رهبه، بخور واضواء مظلمه، والراجل شكله شكله يخوف. مرحبا يا شيخ رياض يا أدرسة. بوب 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 بوب. انت ترعبت يا شيخ رياض. كيف حال ولدك احمد وولدك مالك يا شيخ رياض؟ المشروع الاخير يا شيخ رياض، اخباره؟ انت شاركت فلان وتخرب بيتك؟ بوب 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 بوب. ولا يهمك عندي انا، اقعد يا شيخ. خلاص بقى الشيخ رياض سلم اموره بقى، خلاص قال لك ده بقى بيجيب من فوق، خلاص كده هو فين؟ ده شغالين معاه. دي طريقة. أو الطريقة التانية بتاعت الجني اللي روح خبطه خبطة كده. الطريقة التالتة بقى، القرين بتاعك هو بيكون عنده جن، روح بعت الجن اللي عنده. الجن اللي عنده في الغالب بيكون قوي عن القرين بتاعك، فبيروح واخد القرين ده يخبطه قلمين ثلاثة كده ويرزع له، بيكون من ملوك الجن التاني، يقول له تعالى ده جاي ليه؟ ده والله زوجته مطفشة وخربة بيته ومش عارف ايه، أب 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 اسمها ايه، اسمها كذا، وولاده اسمهم ايه كذا، وهو مين ده اسمه كذا، بس شكرا، شت ولا كلمة. خلاص يروح داخل، جاي لك فلان فلان عنده مشكلة كذا، ويقول لك كذا ارمي بيادك يا شابة، ووشوش الودع، وبين زينة بين الى كل الدجل ده كله، دي كلها من الشركيات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الأمن من أهل الإيمان. يبقى دي أول مرحلة أو أول بيان لحال أهل الإيمان يوم القيامة، الأمن من الفزع، الأمن من الفزع والخوف. اللهم أمنا يا رب. ثانيا، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. سواء بقى قال بعض المفسرين أو الشراح ظل العرش أو ظل الرحمن جل جلاله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي. في الأصناف السبعة دول يا إخوة، يا لكرامتهم عند ربي. ظل عرش الرحمن، في ظل الرحمن. أولهم من؟ الإمام العادل. الإمام العادل الذي عادل في رعيته وأعطى كل ذي حق حقه، حكم فيهم شرع ربهم قرآن وسنة، وأقام فيهم العدل، رفع الحرج عن فقيرهم، وأعان ضعيفهم، ورد مظلمة مظلومهم، سواء كان ملكا أو رئيسا أو حاكما أو أميرا. وينطبق على ذلك أيضا كل من استرعاه الله رعية، صاحب عمل، أب في أسرة، وهكذا. فكل من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا يدخل في الصنف ده، لابد أن يقيم فيهم العدل. طيب، الصنف الثاني: وشاب نشأ في عبادة ربه. الله أكبر. منذ نعومة الأظفار ومنذ أن وصل لسن البلوغ هو عابد لله عز وجل، نشأ في العبادة، نشأ لأن كان في مرحلة تمهيدية وتربية وإعداد وبذل أسباب هداية جعلته مرتبطا بعبادة ربه، ناشئ في العبادة رغم الشهوات التي طار حوله هنا وهناك، قوة الشباب، لكنه آثر رضا الرب عز وجل فنشأ في العبادة. الصنف الثالث: رجل قلبه معلق في المساجد. شوف التعبير الإيماني جميل قوي، معلق كالقنديل الذي يعلق في سقف المسجد، مصباح معلق، كناية عن شدة ارتباطه بالمسجد. صلي الفريضة قلب معلق بالتي تليها، منتظر وقتها، وهكذا دايما يذهب ويأتي المسجد، معلق بالمسجد. ورجلان تحابا في الله، صلى الله تعالى أن يحققها فينا، أمين. أنا أحبكم في الله وأشهد الله على ذلك. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، إذا التقيا على ذكر الله وعلى طاعة الله، وتفرق عليه أيضا لما يتفرق على ذكر الله وعلى طاعة الله. ذلك كان من هدي السلف الصالح، إذا لقي الأخ أخاه بدأه بالسلام، هذه ذكر الله، وتذاكر وتناصح. فإذا أراد الافتراق ذكر بعضهم بعضا بالله عز وجل، منها مثلا دعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقراءة سورة العصر. واختلف حول العلماء بين مضعف ومصحح. إذن اجتمع على الله وتفرق على الله عز وجل على طاعة. ذلك خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله، ده خير الصاحب اللي تشوفه تتذكر الطاعة لطول العبادة، بخلاف اللي تشوفه يذكرك بالمعصية والمخالفة والفسوق والفجور، هذا عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، أمين. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، طلبته أي دعته للفحشة وللزنا والعياذ بالله، ولها منصب وجميلة، يعني كل المقومات فيها، منصب ما تقدرش تخالفها، تسجنك تبهدلك كما حدث مع نبي الله يوسف عليه السلام، امرأة عزيز مصر، وتسجن من أجل ألا يقع في الفحش، وجميلة يعني فيها كل المراقبات، ورغم هذا من شدة إيمانه قال إني أخاف الله. منهج يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قبلته بثلاثة أبواب من الفحشة: مراودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اثنين غلقت الأبواب، وغلقت يعني انت أمان ما حدش هيشوفك من المخلوقين خلاص، وقالت هيت لك، أنا تهيأت لك وأنا اللي طلباك، ثلاث أبواب للفحشة. قابلها يوسف بثلاثة سدود، أغلق كل الأبواب، قال معاذ الله، أدي سد، إنه ربي أحسن مثواي، أدي سد، إنه لا يفلح الظالمون، أدي سد خلاص. قابل أبوابها للفاحشة بصدود منيعه محكمه. وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن، معاذ الله اي الجا الى ربي معتصما به ان ينجيني من شرك، انه ربي احسن مسواي لها تاويلان. الاول انه ربي اي خالقي الذي اكرمني واحسن الي، كيف اعصيه وارتكب الفاحشه؟ لا يليق. الثاني انه ربي اي عزيز مصر الذي كفلني ورعاني واكرمني، كيف اخونه في بيتي وفي اهله؟ هذه ليست من شيمه الكرام، ان نرد الاكرام بالخيانه مصيبه كبيره جدا. ويا ما ناس يدخلون البيوت فتكرمهم فيخونوك ويتطلعوا على عوراتك ويخرجون اسرار بيتك، مصيبه كبيره جدا. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. لو وقعت معك انا ظالم، والظالم لا فلاح له ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى، لما تصدق أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شوف شدة الحرص على عدم إظهار الصدقة. دلوقتي بيبقى عايزين نظهر الصدقة بأي وسيلة. انا عايز اتصدق، خد يا شيخ رياض لك ادي ال50 دول للمسجد. طب مالو الشيخ رياض، مالو الشيخ رياض، عايز تعرف يعني ان انت بتتصدق؟ يعني بتروح تحطها انت في الحصاله وتسكت من غير ما حد يشوفك؟ لازم يعني الحق كده حظ النفس عياذا بك الله. واذا جاب صدقه لحد يقعد يتكلم عنها كتير، انا عملت وانا سويت، كما قال بعض السلف إذا بقي العمل عند صاحبه فليعلم أنه مردود وغير مقبول. يا شو الضابط الخطير ده، استدل بقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى لا يرفع من العمل إلا ما كان صالحا. العمل اللي أنت بترأي بيه مش صالح، ما ينفعش، أنت لسه العمل عندك تتباهى بيه، بتفتخر بيه، أنا عملت أنا سويت، ما ينفع. خلاص خليه لله، خليه لله عشان يقبل ويرفع عند ربك عز وجل. فما نظهرش الصدقات إلا بباب واحد، الفريضة، علشان دي شعيرة. عندك زكاة مال حاول تظهرها، أنت بتزكي حتى لا تتهم ويساء بك الظن، وربما هذا يعطل فريضة الزكاة عند غيرك. الشيخ رياض ما بيزكيش وأنا زكي ليه؟ صح كده، هو شيخ. لكن لما يجي الشيخ رياض انا قاعدين كده، فضيله الشيخ الله يرضى عليك انا عندي مبلغ كذا كذا، كم مقدار الزكاه كذا، الله يرضى عليك، طب انا عندي مقدار زكاه، لو عندك حد من المستحقين ادي المبلغ اهو. عمل كده ليه؟ عشان يظهر الشعيره والفريضه، مش رياء، عشان الناس تعرف ان في حاجه اسمها زكاه مال. اتنين، لتشجيع الغير على التنافس في الخير. حتى في الصدقات العاديه النافله يجوز اظهارها، نعم، لتشجيع الناس وترغيب الناس في فعل الخير. فأجي مثلا كده في مجموعة ما بيتصدقوش وأنا عايز أرغبهم في الصدقة، خلاص كده نعمل يا جماعة الله يكرمهم في باب خير جميل جدا جدا، وفي أجور كبيرة جدا جدا الله يرضى عليكم، وأنا أبدأ بيكم، أنا اللي هساهم الأول، أدي 50 يورو صدقة للعمل الفلان. فيبدأ اللي قاعدين إيه يتحركوا يتشجعوا عشان يعملوا زيه، فهذا عمل طيب. قال في سيدنا النبي من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي. هذا الجزء من الحديث له قصة سبقت هذا الكلام، وحديث جرير بن عبد الله البجلي صحيح الإمام مسلم. كنا ذات غداة عند رسول الله في يوم في الصباح قاعدين عند النبي، فطلع علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني جماعة دخلوا علينا يعني من شدة فقرهم وحاجاتهم يلبسون النمار. النمار دي عاملة زي الخيش، عارف الجوال بتاع الرز والمكرونة، الجوال ده الخيش ده، هم لابسين حاجات زي كده، ما عندهم شيء ملابس، متقلد السيوف، يعني جماعة كانوا في الجهاد في سبيل الله بينصروا دين. قال فرآهم النبي فغاضب مر وجهه، كان لما يغضب يحمر وجهه فيعلو على جبينه حمرة. قال فدخل إلى بيته. خلاص النبي لما كان يغضب كان يترك المجلس ويدخل إلى بيته. ليه؟ قال العلماء حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول جرير ثم خرج علينا النبي فأمر المؤذن أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم لها، ثم صلى بنا، ثم التفت إلينا بوجهه وقال تصدق قوم بمتاعهم، تصدق قوم بمالهم، تصدق قوم بدرهمهم ودينارهم. جاء بها في سورة الخبر كناية على أنها تمت وتحققت، وبيدعوهم للصدق. لازم تتصدقوا الجماعة الفقراء دول، لازم نقف بجوارهم ونرفع الحرج عنهم. فقال لهم خلاص اتصدقتم خلاص. فجاءت بصورة الخبر لتأكيدها. يقول جرير فقام رجل من القوم، يعني سمع النبي بيدعو للصدقة، راح قام من المجلس وانصرف، ثم عاد يحمل صرة من المال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت، يعني من كثرة المال مش قادر يشيله. قال فوضعه أمام رسول الله، يعني جاب المال اللي في بيته وراح حطه قدام النبي. الله أكبر. قال جرير فقام القوم، كل اللي قاعدين قاموا، الله يرضى عليك، كل اللي في المجلس قاموا جميعا لما شافوا الصحابي ده عمل كده. قال منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمتاع، ومنا من يأتي بمال، حتى رأيت كومتين كالجبلين من مال وطعام أمام رسول الله، فنظرت إلى وجه النبي فرأيته كالمذهبة، يعني من شدة الفرح وشه زي قطعة الذهب. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، وذكر الحديث. الصحابي ده عمل إيه؟ سمع النبي رغب في الصدقة فنفذ، بس هو كان أول واحد. فلما قام وبدأ كلهم فعلوا فعله، فكلهم في ميزان حسناته. هو ده اللسان. فكن أنت البادئ دائما في الخير وتنافس في الخير عشان تشجع غيرك على فعل الخير. أما لغير ذلك فالأصل كتمان الصدقة، أصل كتمان الصدقة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله، شوف فاضت. وقلت لكم أن العين لا تسمى عينا إلا إذا كانت نضاحة بالماء. يعني البئر إمتى نسميه عين؟ لما يكون في مية. ما فيش في مية ما بقاش بئر، ما يبقاش بئر، ما يسماش بئرا. البئر يطلق على إيه؟ اللي فيه الماء فقط، اسمه عين. يبقى العين تطلق على البئر المملوء بالماء، ما في ماء ما يسماش بقى عين. ممكن نقول بئر من الأبار، لكن ما نقولش عين. العين تطلق على اللي فيه حياة، اللي فيه ماء. عشان كده أقول لك عينك إن لم تنضح الدمع خشية من الله فليس لك عين، فابحث لك عن عين. النبي استعاذ من هذه العين، وأعوذ بك من عين لا تدمع. في عيون يا إخوة قد ترى مظاهر البؤس ولا تتحرك ولا تتأثر بخلاف أهل الإيمان. إذا رأى مشهدا من مشاهد البؤس تفيض عينه، إذا ذكر ربه تفيض عينه، عينه نضاحة. هذه الدموع اللي خرجت من خشية الله سبب نجاة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ذكره بينه وبينه في قيام ليل لوى للقرآن مع نفسه، مرت عليه آية وجعت القلب وحركت النفس وأخرجت العين دمعها خشية من الله عز وجل. هذه هي. وفي صحيح الإمام مسلم مسند الإمام أحمد عن أبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الله، لسه مع إيه؟ هم في ظل عرش الرحمن. هم مين دول؟ تعالى منهم أيضا إضافة للسبعة. من أنظر معسرا يعني واحد اقترض منك مبلغا من المال وأعصر، ما عندوش يسدد، براحتك ولا يهمك، وقت ما يقضي معك المال ابقى بعته خلاص. يا فين النوع ده؟ انا هشتكيك في المحكمة، انا هخرب بيتك، فين فلوسي؟ طب الراجل معصر. ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. في باب المعاملات المالية، إذا كان عندك مدين أعصر أنظره، عشان دي هتبقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. يا خايب فلوس إيه بقى ومال إيه بقى؟ سيبك سيبك إيه؟ تصدق بيه عليه ما دام معصر، معصر خلاص ضاقت عليه السبل، أنا ماليش دعوة أتصرف، هاتهم لي من أي مكان، أنا ماليش دعوة. طيب ماشي، محروم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. الله أكبر. من نفس عن غريمه، من الغريم؟ المدين. الغارم جيت اقترضت منك مبلغ من المال وانا مش قادر اسدد، فانت تعمل ايه؟ هما كام المبلغ يا عم الشيخ؟ 1000 يورو. طب عفونا عن 500، لما يقضي معاك 500 يبقى هاتهم، تصدقنا عليك ب 500، فاضل لنا ايش؟ لما يبقى معاك يبقى هاتهم في اي وقت. حاضر. تنفس، وفي تنفيس وفي تفريج. التنفيس يعني ايه؟ رفعت عنه جزءا، اخد نفس كده، والالف ضغطه كده وكتمه، فمحتاج نفس بس كده يشم نفسه. طب عفونا عن 500، خد النفس ولا لا؟ دول يمكن يعملوا كم نفس دول؟ طيب التفريش بقى معناه ايه؟ ان انا ازيل عنه المشكله كامله، اقول له خلاص الالف خلاص تصدقنا بيها، خلاص انت في عفو، خلاص عفونا عنك. عشان كده الجزاء من جنس العمل. ورد في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة أو مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة، هيخفف عنك برضو، جزاء من جنس عمل. التانية بقى في رواية: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انت تنازلت، هنتنازل لك احنا كمان، هنرفع عنك الحرج تماما يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، ودي قضية مهمة. الحديث جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، الكربة يعني الهم الشديد أو المعضلة أو المصيبة، من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، واحد معسر يسرت عليه، أمهلته فترة للسداد شوية براحتك خالص، ولا يهمك ولا أكني في دين عليك ولا أي حاجة، وما تضايقش نفسك. إن أحيانا الدنيا إخو بيخلي صاحب المدينة عيني ممكن ما يخرجش من بيته، ممكن يمنع الصلاة في المسجد اللي أنت فيه، قادر. طب ليه بتحسسه بده؟ تمسكه كده وقول له: خد أنت خدت القرض أهو، لو أعصرت ولا أكني في شيء، أوعى، أنا أخوك ولا يهمك، طمنه، عشان ما يجيش وقت سداد مش قادر يسدد، ممكن ما يجيش المسجد، ممكن ينقطع عن الدروس، ممكن ينقطع عن ليه؟ خايف بقى من موضوع الدين والحل وقته، ما عندوش يسدد. لو شافك في طريق بيهرب منك، ممكن ما يردش عليك في التليفون. طب بتوقع في مشكلة في المشاكل دي كلها ليه؟ قول له ولا يهم، ايه المشكلة يعني دين؟ براحتك يا عم الشيخ رياض، مصبرين عليك كام سنة يا شيخ رياض؟ يا من زي صاحبنا كل ما يروح يتعزم في عزومة لابس قميص حلو كده، بيجي ياكل مع الناس فيوقع كده بعض الطعام على الواحد قاعد جنبه، يقول له خلي بالك يا عم من القميص بقى، هو اللي كان جايبه له هدية، كل ما تاكل تبهدله، ده انا جايبه مش عارف بكذا، يحرجه في وسط الناس. فأحد الجالسين يعني أشفق عليه، قال له في ايه؟ قال له اصل هو اللي جاب لي القميص ده هديه. قال له يا عم ادهوله، ده انا اجيب لك واحد احسن منه. قال له ماشي، جاب له واحد احسن منه فعلا.
اتعلمه في مره ثانيه، قال له بقى كل براحتك بقى، وسع براحتك. مش هقول ان انا في ناس كده ولا يهمك شخريات. طبعا الشيخ رياض هو اللي مدين، مش انا اللي مدينين يعني. انا بحب اداعب الشيخ رياض الله يحفظه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. والله يا اخوه السعاده حقا في رفع الحرج عن مسلم. جربوها، جرب كده، اقول لك اخي مسلم قرب، وروح انت تكفل بازاله القرب ده، شوف مدى السعاده في قلبك انت، شوف مدى فرحتك انت بالعطاء لما تيجي تعطي، بخلاف اللي بياخد. اللي بيعطي ده حاجه تانية خالص. لما تدخل مثلا الاسره فقيره في بلادنا بقى، انتوا هنا في الغرب 50 يورو عندنا هنا ملهاش قيمه هنا في المانيا، انما في بلادنا ليها قيمه يا اخوه والله. ممكن توسع على اسره، لما تدخل كده على اسره فقيره ب 50 يورو بس، جيب لهم شويه حاجات كده، مشتريات وكذا وكذا، وادخل عليهم وشوف فرحه طفل صغير بلعبه جبتها له او بلقمه اكلتها له، شوف دموع الفرح من الفقراء بالعطاء. انت اللي هتسعد وانت اللي هتفرح. كثيرا قلت هذا لإخوة، كنت أقول لهم كده، لما ترجع بلادك في عطلة حاول تعمل خبيئة بينك وبين ربنا. إزاي؟ تروح مثلا للتاجر اللي جنب بيتك، البقال أو السوبر ماركت. في بلادنا أحيانا إخوة بعض الأسر بتاخد من المحلات بالقسط، ما عندهاش فلوس، عايز يأكل يروح يقول له طب اكتب في الدفتر، يعني هات لي مثلا شوية زيت شوية سكر شوية رز واكتب عندك، لما ربنا يكرمنا آخر الشهر أبقى أسدد لك. فبيكون عنده لستة كده لبعض الفقراء اللي بياخدوا من عنده لآجل هيدفعوا بعدين ما عندهمش. كنت أقول للإخوة لما تروح بلدك كده، ربما لو النظام ده لسه موجود في بعض البيئة، تروح للتاجر اللي جنبك، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ممكن بس أشوف كده الدفتر بتاع الأسر الفقيرة اللي ما دفعوا لكش الأموال، هيقول لك ليه؟ قل له بس أنا عايز أرفع الحرج عن أسرة أو أسرتين. شوف لي كده الأسرة كده عليها كام، يقول لك مثلا في أسرة، أنا مش عايز أعرف أسمائهم، دول عليهم مثلا ما يعادل 50 يورو. اتفضل اشطب بقى الكلام ده كله وقول لهم كده فاعل خير، خلاص رفعنا عنكم الحرج. وفي أسرة عليها 100 يورو، اتفضل ارفع عنهم الحرج وامشي سيبها لله. لو كل أخ عمل كده حاجة بسيطة أو هي، كم من حرج نرفعه عن المسلمين. ويا حبذا كمان بقى لو عرفت الأسرة دي فين وفي ظرف كمان ووعدت 50 يورو زيها، ترفع عنهم حرج أكبر. أعمال بسيطة جدا مش هتكلفك، حضرتك بتروح النهاردة عند السوبر ماركت هنا في ألمانيا المئة يورو ما بتجيبش كوتشي دلوقتي، صح؟ الناس اللي بيلبسوا يعني أديداس والحاجات الحلوة دي شخريات، أقل كوتشي ب 120 يورو 130 يورو 150 يورو 200 يورو كمان، ده في اللي بيلبس ب 500 يورو حذاء، صح؟ موجود. اه والله موجود. طيب يا سيدي انت بتروح عشان تجيب شويه عصير ولا شوكولاتات ولا كذا، بتدفع 100 يورو ملهاش قيمه. الورق الاخضر بيطلع عند السوبر ماركت لو معاك الزوجه وعيتك سودا كمان، لو الزوجه راحت تسوق معاك طلع الاخضر والبنفسجي كمان، ولا اتلغت البنفسجي دلوقتي؟ اتلغت شخريط صح؟ 500 اتلغت بقالنا كتير ما شفناهاش. في الميتين صح؟ الصفرة تربح، بيروح يطلع صح؟ وشنطتين صغيرين كده، ده الواحد أحيانا بيروح أبو يونس كده يجيب شوية حاجات هدية الأولاد، هدايا بسيطة قوي، يدفع لك 400 يورو في شنطة، مش أبو يونس حتى ورق كده، ملهاش قيمة. دول بقى عند الفقير يعملوا إيه؟ ده ممكن ال 400 يورو دول يأكلوا أسرة لمدة سنة في بلادنا. أه والله. شوف كم من حرج يرفع بحاجات بسيطة جدا. خلاص؟ بنروح بنلاقي ناس فقراء في بلادنا اللي قاعدة بتبيع شوية مناديل على الأرض. خلاص؟ اللي قاعدة بتبيع شوية خضرة، شوية فاكهة. ف بدل ما نروح نرفع عنهم الحرق نروح نفصلهم في الأسعار. وادخل اشرب كوباية شاي في كافيتيريا، كوباية شاي هنا ببلاش اهي صح، نروح نشتري دي في بلادنا في كافيتيريا تدفع لك على الأقل 20 جنيه في الكوباية كوباية شاي. مش بس كده، الجرسون شكله شيك لابس بدلة تروح مديله 20 جنيه ده يا بقشيش. وانت باشا بدفع بقشيش، ودلوقتي بقى يضيفوا الخدمة على الفاتورة كمان يعني برضه بتديله بقشيش. دفعت 50 جنيه في كوباية شاي ما تستاهلش، واروح للفقير اللي بيبيع كيلو الفاكهة ب2 جنيه اقول له ما ينفعش بجنيه، حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة، بدل ما اقول له ب2 لا خد 5 جنيه في الكيلو وهات اللي عندك ده وقوم روح تعبت روح لاولادك، او انت يا حاجه روح لاولادك الان تبقى قاعد يعني لاخر النهار ممكن يكون عندها اخر حاجه 5 6 كيلو، ممكن دول يقعدوا معاك 5 6 ساعات عشان تبيعهم والا هيبوظوا. طب ما ترفع عنها الحرج اشتريهم كلهم، خليها تقوم تروح لعيالها وبيتها ووزعهم انت يا اخي على الناس، مش لازم تاكلهم انت ادام مش عايب مالك بتبيع برتقال، انت ما بتاكلش برتقال بتخاف من البرتقال، انت انا عارف ما بتحبش البرتقال، اشتريهم وديهم لنا اديهم هديه لاي احد، انما ارفع الحرج عن المسكينه دي لا ده انا بروح اعذبها بقى، لا يا حاجه لا ما ينفعش، لا 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 وده انت تعبان يا حاجه ده شكله هيبوظ ده هيترمي يا حاج، وهتقعدي بيه كده حاجه مش هيتباع يا حاج، عشان تقول لك طب يا ابني هات لي اي حاجه وخلصني، عايز يخلص وتبيع بخساره عشان خاطرك يا مجرم، دي مصيبه كبيره جدا. فبدانا نتعب التعبان ونزود للمرتاح، نديله بقشيش اللي لابس بدله وبابيون تديله بقشيش وعامل وحاطط مكياج كمان ملمع، والفقيره اللي عيني مطربه وقاعده مش لاقيه تاكل عايز اخد منها ربنا يهدينا قولوا امين. أبواب الخير كثيرة والسعيد من طرقها. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر شيء جميل أو صفة جميلة أو استروا على الناس ما تفضحوش، الله يرضى عليكم. الله يغفر ولا يعير، الإنسان يعير ولا يغفر إلا من رحم ربي وعصى، نستر على بعض. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الجزاء من جنس العمل، هتساعد أخاك المسلم ربنا هيعينك ويكرمك ويسر لك أمورك. لما تجد عندك ضائقة حاول تفرق ضائقة حد، ربنا يفرق ضائقتك على طول وهكذا. طبعا المقام ضاق والعقارب قارب الساعة بتطاردنا، فنقف هنا إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونشوف بعض ما ورد من أسئلة عبر هذا البث لنجيب عليها سريعا بإذن الله تعالى. الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد سيد، هذا ولدي يحفظه ويبارك فيه. كيف أحصل طالب العلم الأدب؟ سنت حبيبي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، بمعنى أن الأدب ينقسم إلى قسمين، هناك أدب فطري خلقك الله به فهذه نعمة عظيمة تحمد ربك عليها وتنميها وتثمرها، وهناك أدب يكتسب عن طريق العلم وعن طريق معرفة قيمة هذه الأداب والأخلاق. حديث الأشج ابن عبد القيس عندما قادم على رأس وفد إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعجل الوفد وذهب إلى مجلس رسول الله، وتمهل الأشج حتى أطعم الدواب وربطها وغير ملابس السفر ولبس ثيابا تليق بمجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم انطلق إلى مجلس النبي فرأى المجلس قد اكتظ بأصحابه ولم يجد لنفسه مجلسا بينهم، فنظر إليه النبي ودعاه فأجلسه بجواره، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم بمعنى العقل والصبر، والأناة عدم العجلة. فقال الأشج: هاتان الخصلتان فطرني الله عليهما وجبلني، أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فده في صفات جبلية، أخلاق جبلية. طيب اللي ما فيهوش يبدأ يكتسب ده بالعلم. مثلا ما عنديش فضيلة الصدق وأدب الصدق، أشوف ثواب الصدق إيه وفضل الصدق إيه في الكتاب وفي السنة، وأبدأ أخلق نفسي بخلق الصدق. توقير الكبير مش عندي، ما بحترمش الكبير. طب أشوف توقير الكبير في السنة منزلته إيه وثوابه إيه، أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، فأبدأ أتخلق بهذا الخلق وهكذا. إذن الإنسان يروض نفسه عن طريق اكتساب الأخلاق التي تنقصه، ودي هتكون بمجالس العلم، هتكون بالصحبة الصالحة، تصاحب أهل الأدب فتكتسب من أدبهم. ليه؟ لأن الصاحب كما تعلمون ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل. بتصاحب مين؟ بصاحب ناس عندهم أخلاق كريمة، لازم أتأسى بهم. صاحبك ما بيشتمش، أنت مش ممكن هتشتم، لكن لو صحابك كلهم بيشتموا إلا أدبهم هتشتم زيهم وتقل أدبك زيهم، فالصاحب سحبك لأسفل هنا. عشان كده النبي قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل كبائع كحامل المسك ونافخ الكيل، وعدد الصفات. وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلنحرص على الصحبة الطيبة، على مجالس العلم، على اكتساب الأخلاق بترويض النفس على ذلك. بارك الله فيك يا ولدي. أخونا نديم النعيمي بيقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام. أنا أحبكم في الله، أشهد الله على ذلك، وأنا والله أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتنا له، أمين. سؤالي هو: هل الصدقة أفضل عمل يوم يقوم به الولد لوالده المتوفى؟ أحسنت السؤال. طيب إيه الأعمال اللي يقوم بها الولد لوالده المتوفى؟ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن ضمن الأبواب التي تصل منها الخير للمتوفى الابن الصالح اللي بيقوم بالدعاء له. يبقى أول باب الدعاء، الدعاء من الابن الصالح يا أخوي. يهتم الابن جدا بالدعاء لأبيه وأمه، سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. والرب يرحمهما كما ربياني صغيرا. اثنين، من الأبواب الطيبة الصدقة الجارية. طب الابن الصالح ده بقى اللي كان بيدعو لأبيه يهتم برضه بباب الصدقة لأبيه. دي من ضمن الأبواب العظيمة جدا اللي بيصل ثوابها للأب بعد موته. فنقول للابن: إذا كان الأب ترك مالا، خذ جزءا من المال قبل الميراث واعمل له صدقة. أو إن كان ميراثك أنت، خذ جزءا من مالك أنت واعمل لأبيك صدقة جارية ينتفع بها بعد موته. ودي من أعظم الأعمال. إيه كمان؟ العلم اللي بينتفع به. الأب اللي علم ولده العلم النافع، الابن ده إذا عمل بهذا العلم ونشر هذا العلم يصل الثواب لأبيه، يصل الثواب لأبيه. مثلا الأب حفظ ولده سورة الفاتحة، الابن بدأ يصلي بالفاتحة، بدأ يعلم الناس سورة الفاتحة، ده كله في ميزان الأب اللي علم. أو الأب إذا كان خلف علما من مصنفات أو كتب علمية تفيد الناس وتفيد البشرية، فدي في ميزانه خلاص، فالابن يعمل على نشرها وتوصيل أهل الناس وهكذا. يبقى ده العلم اللي بينتفع به. إذن هناك أعمال بر كثيرة جدا جدا يقوم بها الأبناء، ومنها أيضا أن يوكر وأن يكرم صاحب أبيه وأمه. أبوك كان له صاحب تكرمه وتهتم به، إن ده من باب البر لأبيك وبيصل في ميزان أبيك. كذلك الأم كان لها صديقة بتحبها جدا أو جارة، تحاول تكرمها وتتابعها وتخلي بالك منها وتكرمها عشان ربنا يكرم والدتك وهكذا. يبقى دي كلها من ضمن الأعمال اللي بتصل المتوفى بعد موته، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، فالسلام عليكم. لو حد بقى عنده